السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الماضية بنتحدث في وحي الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله وكيفية هذا الوحي وأهمية هذا الوحي، وهذا الوحي الذي كان به القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي فيه سعادة البشرية وصلاح البشرية في الدنيا والآخرة. هنا بيذكر المصنف بعض الشبهات التي ألقاها الجاحدون على هذا الدين وعلى الوحي، فبيذكر هنا من هذه الشبهات، يقول: زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشبهة الأولى، وهي زعمهم أن هذا القرآن إنما ابتكر معانيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صاغ أسلوبه وليس وحيا موحى به من الله سبحانه وتعالى. فهذه الشبهة يرد عليها المصنف هنا، وأنها زعم باطل لا نصيب له من المصداقية أو الحقيقة، فلا مصلحة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن ينسب ما يتحدى به البشرية أن يأتوا بمثله، لا مصلحة له في أن ينسبه إلى غيره. لو كان يريد المصلحة ويريد الشهرة ويريد الزعامة كما يزعمون ويريد أن يتصدر الناس لكان نسبه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، فهذا كان أعظم في بيان عظمته وبيان مثلا درجته عند أمثال هؤلاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وأيضا لا يقال إنه أراد بنسبة الوحي الإلهي إليه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكلامه حرمة تفوق كلام البشر حتى يستعين بهذا على استجابة الناس وطاعة الناس له. يعني في النقطة الأولى يزعمون أنه من ابتكاره وتأليفه وأتى به لكي يحقق مثلا لنفسه المصلحة والمكانة والريادة. فرددنا عليهم قلنا: لو كان يريد تحقيق الريادة والزعامة لكان نسبه إلى نفسه. قالوا: نسبه إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ له حرمة، يأخذ به مكانة، يأخذ له تشريف بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. نقول: لو كان الأمر كذلك لنسب كل ما يأتي به إلى الله، ولكن هناك ما ينسبه إلى نفسه وهي السنة، فقد نسب الكلام الإلهي إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ونسب ما يأتي به هو من لفظه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. فلو نسب الكل إلى الله لكانت لهم مثلا حجة في ذلك وهي مردودة، ولو نسب الكل إلى نفسه لكانت لهم حجة في ذلك أيضا وهي مردودة، ولكن أيضا هو لم ينسب كله إلى الله ولا نسبه كله إلى نفسه، بل نسب ما هو معجز، ما أراد به التحدي إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما لم يرد به الإعجاز ولا التحدي فهو نسبه إلى نفسه لأنه من كلام البشر باللفظ، وإن كان معناه من الله سبحانه وتعالى كما مر علينا ذكر ذلك. أيضا هذا الإدعاء يفترض في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من أولئك الزعماء الذين يعبرون الطريق في الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والتمويه. أيضا يفترضون وراء ادعائهم هذا، يدعون أنه يريد بنسبة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى أن يجاوز القنطرة، أن يجاوز ويعبر إلى الزعامة وإلى القيادة وغير ذلك بهذا الكلام العظيم المنسق. ولكن نقول: هذا ادعاء كاذب. فأنت تجد في هذا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيه دلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عند نفسه، وإلا لأخرج نفسه مما كان ينزل به من مضايق ومن كروبات لأخرج نفسه من أول وهلة، كما نزل به عندما اتهمت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها في حادثة الإفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يختلق هذا الكلام من عند نفسه لسارع بالإجابة، لسارع بالإجابة والرد على ذلك وإخراج نفسه وأهله من هذه الكربات التي نزلت، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ولكن انتظر الوحي. بطبيعته البشرية لا يدري ولا يعلم الغيب ولا يدري ما حدث من اختلاق ومن إفك اختلقه مثل هؤلاء المنافقون. فحتى وصل به الأمر بعد التحري والاستشارة وغير ذلك أنه قال لأهله: أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فهو بين صلى الله عليه وسلم في كلامه أنه لا يعلم الغيب ولا يدري الغيب ولا يدري ما يفعل في مثل هذا الموقف، ولو كان القرآن من عند نفسه لا أصدر تبرئتها من أول الأمر ولا أخرج نفسه وأهله من هذه الكربات. وظل هكذا إلى أن نزل الوحي ببراءتها. فما الذي كان يمنعه أن يؤلف لو كان هو قد أتى بهذا القرآن وأن يسارع بالإجابة؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. كذلك انظر في غزوة تبوك عندما استأذنه جماعة في التخلف عن الغزو وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان القرآن من تأليفه هل يليق أن يعاتب نفسه وأن يتحدث عن نفسه بأنه قصر في ذلك أو ما صار على الأحسن في ذلك وتأخر في اختيار الأحسن في ذلك؟ ما كان يليق أن يتحدث عن نفسه بذلك، ولا كان قد أظهر نفسه في كل موقف في أعلى الأماكن وأعلى الاختيارات. كذلك ترى هنا أيضا عندما حدث أمر بدر وأسار بدر وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، واختار أبو بكر الفدية الفداء، واختار عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره أبو بكر. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذه معاتبة، هل يليق أن يعاتب نفسه على هذا الاختيار؟ ما كان يحدث ذلك لو أنه كان هو الذي ألف هذا القرآن الذي اختلق هذا القرآن، ما كان يليق أن يعاتب نفسه ويظهر نفسه أنه اختار بدلا من الأحسن اختار غيره. كذلك في معاتبته في توليه عن عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه، عندما جاءه يسأله وأكثر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو من صناديد قريش محبة منه صلى الله عليه وسلم لدخولهم في الإسلام ورفقا بهم وشفقة عليهم من أن يظلوا على الكفر، فأعرض في بادئ الأمر عن عبد الله ابن أم مكتوم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى بقية الآيات. فهذه معاتبات من الله سبحانه وتعالى، فأيضا تدلل وتؤكد أن هذا القرآن ليس من اختلاقه ولا من تأليفه. أيضا في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ هل هذا يليق بمن يؤلف ويبتكر أن يعاتب نفسه مثل هذا التحريم في مثل هذه المواضع في أكثر من موضع؟ فهذه دلائل على أنه لم يؤلف هذا القرآن، بل هو من عند العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهذه الشبهة الأولى التي يعني عرضها مثلا الجاحدين لهذا القرآن وقالوا إن محمدا ألف هذا القرآن وابتكره من عند نفسه ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى لتكون له حرمة ومكانة حتى يقبل عند الناس، فهذا الرد عليه. كذلك من الشبهات زعم الجاهليون قديما وحديثا أنه عليه الصلاة والسلام كان له من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الفراسة وشدة الفطنة وصفاء النفس وصدق التأمل هذه الصفات الطيبة الحميدة، قالوا إنه كان على هذه الصفات الحميدة التي تجعل من صفاء نفسه أن يتخيل ويتصور الأمور الطيبة التي ينبغي أن يفعلها الناس ويؤمرون بها، فهذه قوة التخيل وصورها في صور وعبر عنها كما يقول الفلاسفة إن هي قوة تخيل، فأدت إلى قوة تصور، تصور هذه الأشياء في معاني وجمل وحدود وغير ذلك، فهنا بعد ذلك كان عنده قوة التعبير فعبر عنها بأن هذه ملائكة وأن ملك قد جاءه وأن هذا الملك مثلا أمره بكذا ونهاه عن كذا ووعظه بكذا وألقى عليه كذا، فبدأ يخيل يصور للناس ويعبر لهم بوجود جنة ووجود نار ووجود ملائكة وغير ذلك مما يزعمه أيضا الفلاسفة. فقالوا صفاء نفسه هذا أدى به إلى أن يدرك مقاييس الخير والشر والحق والباطل بالإلهام، يلهم ما الذي ينبغي أن يفعله البشرية وما الذي ينبغي أن ينتهي عنه الناس وما الذي يوصل الفاعل الحسنات أو فاعل الخير وإلى ماذا يصل وكذلك فاعل المعصية إلى ماذا يصل، وبدأ يعني يصور ذلك ويعبر عنه في صورة هذه الأوامر والنواهي وهذه الكلمات. فقال هنا أنه فعل هذا، لكن لو نظرت أي شيء هذا القرآن ليس فقط إن مثلا أمر بأخلاق حميدة ونهي عن مثلا القبيح من ذلك، القرآن مليء بالأشياء التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، فليس فيه فقط أوامر ونواهي بل هناك من الحدود، بل هناك من ذكر اليوم الآخر الجنة والنار والقبور، بل هناك فيه من ذكر المغيبات سواء كان في الماضي أو في المستقبل، فيه من ذكر مثلا الأمور التي لها شروط، الأمور الحسابية، الأمور المعجزة في خلقة البشر وفيما سوف يكون وفي الفلك وفي غير ذلك من كون الله سبحانه وتعالى يعجز البشر عن الإتيان بها إلا من العليم الحكيم سبحانه وتعالى العالم بها. ولذلك هنا أيضا تروي الأخبار في قوله سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، هذه أشياء لا يأتي بها صفاء النفس ولا قوة الإدراك ولا غير، هذه أمور حدثت في الماضي، الله عز وجل يقول له يا محمد ما كنت بجانب الغربي أي ما كنت بجانب الجبل الغربي عندما تكلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي، لم تكن موجود وقت أن كلم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الجبل الغربي، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت حاضرا في هذا الزمن وأنت تحكي ما حدث مع موسى في القرآن يعني وفي كلام الله عز وجل مثلا وهو يحكي علينا ما حدث مع موسى وعندما جاء وكلمه ربه ومن شاطئ الوادي الأيمن وغير ذلك، ما كنت موجودا معهم ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وهذه قرون مضى عليها الزمان ليس مثلا شهور أو سنوات حتى تقول لعله سمعه من إنسان طاعن في السن أو مثلا كذا، هذه قرون مضت طويلة تطاول عليها الزمن والعمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين، وما كنت مقيما في أهل مدين في قوم شعيب حتى تشهد ما حدث بينه وبين قومه وتأتي وتحكي، هذه أشياء لا يأتي بها البشر من عند أنفسهم ولكن لا بد من مطلع عليها، بل هو الله سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك وأراد ذلك. أيضا في قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذا وهو يحكي ما حدث بين نوح وقومه، ما قام به نوح في دعوة قومه، وما رد به عليه قومه، وما حدث لقومه من الطوفان والغرق وغير ذلك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذه أشياء لا أنت تعلمها من نفسك ولا قومك، هؤلاء الذين يكذبونك ويقولون أنك ألفته، ما يعلمون هذه الأشياء. فهل هم يعلمون ما كنت تعلمه أنت ولا قومك؟ هؤلاء لا يعلمون هذه الأشياء، فإذا كانوا هم لا يعلمونها فكيف يتهمون هو أنه ألفها من عند نفسه وهم لا يعلمونها حتى نقول أن أحدا أخبره بذلك. أيضا في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا القصص ما كنت تدريه وما كنت تعلم عنه شيء، ما كان عندك منه من علم، ولا هؤلاء الناس حتى يقولون أنك ألفت. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما حدث مع مريم وهنا اقتسامهم وقيامهم بالقرعة، من الذي يكفل مريم، ووضعهم الأقلام وإلقائها في البحر، وخرج مثلا قلم زكريا فتكفلها. هذه الأشياء التي أنت تتلوها عليهم في القرآن ما حضرته وما كان عندك علم بها، ولا هم حضروا مثل ذلك، فكيف يكون هذا من عند البشر؟ وكذلك أنباء دقيقة تتناول الأرقام الحسابية: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الأرقام الحسابية ليست من صفاء النفس ولا من قوة الإدراك، أن الإنسان يتوهم أو يتخيل أو التخمين أو الظن، يقول إذا كذا القصة كذا وكذا وكذا، إذا ظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أو ظل فيهم 200 سنة. الذي لم يذكر الله عز وجل حياته ما يستطيع البشر أن يأتوا ويقولون مثلا عاش شعيب كذا، عاش صالح كذا، عاش فلان كذا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ما يستطيع صفاء النفس ولا قوة الإدراك أن تحدد مثلا عمر مثلا مخلوق منهم. وأيضا في قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أيضا هذا الرقم ما يستطيع الإنسان يأتي به من عنده إلى غير ذلك. وهناك أرقام تختلف مع أهل الكتاب، أهل الكتاب يذكرون أحيانا رقما والقرآن يذكر رقما آخر. كذلك في سائر العلوم الأخرى من العلوم التي تضمنها القرآن، في علوم العقائد يتناول الأمور التفصيلية عن بدء الخلق ونهاية الخلق والحياة الأخروية من الجنة والنار، وكذلك القبر وعالم الملائكة وخير ذلك، وأيضا أخبار المستقبل التي تجري على سنن الله الاجتماعية وغير ذلك مما سيحدث في المستقبل، مثل ما حدث مع فارس والروم وغلبة الروم وغير ذلك. وقوله تعالى: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكذلك في غير ذلك من الآيات التي أخبرت عن أمور سوف تحدث وحدثت مثل هذه الأشياء. من أين للبشر مثل ذلك، سواء عن طريق الظن والتخمين أو غير ذلك؟ بل هو صلى الله عليه وسلم بين عن نفسه أنه بشر لا يعلم الغيب، وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. هو صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يعلم الغيب ويؤكد لهم ذلك، حتى أنه جاءه رجلان يختصمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع شكواهما وحجة كل واحد منهما، ويقول في الحديث: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجاته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. يبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أدري الغيب ولا أعلمه، لا أعلم ماذا فعلتما وماذا تخفيان، أنا ليس لي إلا الظاهر. هنا نأخذ بظواهر الناس وأن نكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري الغيب ولا يعلم الغيب إلا بما يعلمه الله سبحانه وتعالى به. وهكذا الشبهة الثالثة يذكر يقول: وزعم الجاهليون قديما وحديثا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم. نعم، تلقاه على يد معلم، على يد الله سبحانه وتعالى بإرساله جبريل إليه عليه الصلاة والسلام فعلمه، أما من البشر فهذا لا يعقل، وكيف يكون ذلك والباحث في التاريخ لا يستطيع بأن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أحدا من أهل العلم الذين عاش معهم فترة يمكن أن يلقي عليه مثل هذا القرآن، وكيف ذلك وهذا القرآن كان ينزل مرتبطا بما يحدث وليس جملة واحدة. فمن الإعجاز أنه نزل مفرقا كما ذكرنا على 23 سنة مرتبطا بما يحدث، وإذا حدث كذا نزل القرآن. ولذلك في علم أسباب النزول هذا سبب لهذه الآية وهذا الحديث سبب، وهذا السؤال الذي قام به الكفار ما سألوا عن أصحاب الكهف عن الروح عن رجل طف البلدان أو غير ذلك سبب في نزول هذه الآيات. إذن هل كان معه يثبتون كان معه من العلماء أو ما غير ذلك من أمم السابقة من كان يعيش معه دائما فيملي عليه كلما أراد أن يرد على سؤال أو أراد أن يتكلم بسبب حادثة ما، هل كان معه من يلقنه مثل ذلك؟ لا يستطيعون أن يثبتوا ذلك. يقولون أحيانا أنه لقي بحيرة الراهب في سوق بصرة بالشام فألقى عليه، ماذا لقاء كان للحظات مثلا لدقائق، لقاء عابر يلقي عليه مثل هذا القرآن الذي هو مرتبط بحوادث، جزء كبير منه مرتبط بأشياء تحدث بعد ذلك، تحدث في هجرته، تحدث في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الخندق، في تبوك، تحدث في معاملاته مع اليهود، تحدث سبب حادثة الإفك، تحدث في أمر مرتبط بأحداث، فهذه الأحداث كانت مستقبلية، فكيف يعقل أن القرآن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الراهب؟ ويقولون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من علماء اليهود عندما هاجر المدينة، وأين القرآن الذي نزل بمكة أيضا؟ هو معجز، الله عز وجل تحداهم ولو أن يأتوا بسورة من مثله، والصور التي تحداهم الله عز وجل بها منها المكي ومنها الصور القصيرة في الآيات، وهذه لم يتلقها بعد لم يتلوها بعد ما هاجر كانت قبل الهجرة وغير ذلك، بل اليهود أنفسهم هم الذين كانوا يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم وتحديه، وهم الذين كانوا يقفون لهم ويصدونه ويصدون أيضا الناس عن الدخول في الإسلام، فكيف يليق ذلك؟ قالوا أيضا تلقاه من غلام رومي، حداد رومي كان يعمل حدادا فتلقاه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الحداد الرومي لسانه أعجمي، فهل يأتي بمثل هذا القرآن المعجز في اللغة العربية؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ومثل هذه التهم والشبهات التي ليست لها رصيد من الحقيقة ولا الصحة ولا الصواب ولا العقلانية، والعجب أن الناس ما زالوا يسيرون عليها في كل زمان، حتى وإن طال الزمان فيأخذون من القدماء ويبحثون في القديم يريدون أن يصدون عن دين الله عز وجل، فيأتون مثل هذه الشبه التي لا رصيد لها حتى من التعقل ولا الاتزان، فقط يريدون أن يشغبون على هذا الدين. فهذه الشبهات الثلاثة التي ذكرها المصنف هنا، ثم ذكر أيضا متاهات المتكلمين، يعني جملة عارضة من الكلام يذكر فيها المصنف يعني الضلال الذي فيه المتكلمين عندما وقعوا في توصيف كلام الله عز وجل أنه كلام نفسي قديم قائم بذاته تعالى، ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة ولا غير ذلك، وقسم آخر هو الكلام اللفظي وهو المنزل على الأنبياء ومنه الكتب الأربعة، وليقول هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله أو غير ذلك مما تدرسونه في مادة العقيدة. وأيضا يتكلم أنه أيضا من الانحرافات أن يقولون أن كلام الله مخلوق، ويرد الشيخنا المصنف على هذه ويقول ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وحسبك أن تؤمن بأن الكلام صفة من صفات، بأن الكلام صفة من صفاته تعالى، قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما إلى آخر هذه الجملة، وهذه في علم العقيدة تأخذونها بشيء من التفصيل. هذا كان الحديث عن الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشبهات التي ذكرت ورد عليه. بعد ذلك هناك أيضا موضوع من الموضوعات المهمة التي أيضا لابد لدارس التفسير أن يعرفها، لأن لها أهمية عظيمة جدا، وهي معرفة القرآن المكي والقرآن المدني، معرفة القرآن المكي والقرآن المدني. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وما شرفها الله عز وجل به أن علماء هذه الأمة يعني يجتهدون في كل دقيقة وكل شيء بالتفصيل، ولا يقبلون الدين جملة غثه مع سمينه وما إلى ذلك، ولكن لابد من التدقيق. فنجد أعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان والمكان، وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع يستند إليه الباحث في معرفة أسلوب الدعوة. معرفة القرآن المكي والقرآن المدني لها ضوابط ولها أيضا مزايا. فهنا بيذكر على سبيل الإجمال قبل التفصيل أن معرفة القرآن المكي والمدني يعطي معرفة لأسلوب الدعوة، كيف يقوم الداعي بالدعوة، كيف يكون أسلوبه، لأن القرآن المكي له أسلوب وله صياغة وله طريق وسلوك في دعوة الناس في أهل مكة وفي الوضع والعهد المكي من المصادمة والاضطهاد والقلة في الأرض والعناد من الكفار وغير ذلك، يعرف أسلوب الدعوة كيف يتعامل وكيف يدعو. أيضا ألوان الخطاب، كيف يكون خطابه، هل خطاب وجيز أو مطول، يتكلم عن الحدود وعن مثلا الفرائض، أم يتكلم في الموعظة والتذكرة، يتكلم عن اليوم الآخر، أم يتكلم عن ماذا. أيضا التدرج في الأحكام، فيعرف إلى ماذا يدعو من أمامه، هل يدعوه مثلا إلى الالتزام في الظاهر ولا الالتزام بالفرائض ولا الالتزام بالباطن، يدعوه إلى أقل الأمور أم أعظمها، أم يتدرج معه أم ماذا يفعل. فأيضا يتعلم التدرج في الأحكام وفي التكاليف. ومن شدة اجتهادهم في التعرف على كلام الله سبحانه وتعالى ما روي في ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. فهذا يبين يعني شدة اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البحث عن كل ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. والذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية في وقعها ومعانيها، وإن كانت الآيات المدنية مبنية على الأولى في الأحكام والتشريع، فالآيات المكية تعتبر أصل وتعتبر أساس يبنى عليه غيره من التشريعات والإلزامات الأخرى، فهي تمهد وهي تربي وهي تقوم وهي تؤسس وتؤصل. فإذا اشتد عود المسلم عند ذلك تلقي عليه ما يطلب منه. فلابد أولا من التربية، لابد أولا من التربية والتطهير. فإذا نشأ على التربية الدينية والعقيدة الصحيحة والطهارة المطلوبة المضيئة عند ذلك تكون الأرض فعلا أرض مهيئة لأن تبذر فيها البذور وأن ينبت فيها النبات. فلا بد أولا من التطهير كما يقال التخلية قبل التحلية، فلا بد من تخلية هذه الأرض من الآفات ومما يعترض إنبات النبات فيها وغير ذلك من هذه الآفات والسيئات والسوء والقبائح وغير ذلك من دنس الشرك وغيره. فهذا التطهير مطلوب لبعد ذلك أن يلقى عليه ما يطلب منه وما يراد منه. أما أنك تلقي بالبذر على أرض بور لا تصلح، على أرض غير مهيئة، على أرض مليئة بالقبائح والسوء والشركيات والدنس وتطلب منه هي بهذه الصورة، لابد أن تجد الصد والمعارضة ولا يصلح معها. حتى ولو قبلت هذه الأرض منك وبذرت فيها لا تنبت أيضا النبات المرجو، ولعلها سرعان ما تلفظه بعد الجهد العظيم الذي قد يفعل بعد ما يظن الإنسان أن هذه الأرض تأتي بثمارها ويغر بذلك، ثم تجد لا تأتي بثمارها بل تكون أصعب من لو كانت أرض لم يفعل فيها ذلك. فلا بد أيضا في الدعوة أن الإنسان يبدأ بهذه التربية قبل أن يلقي بالمطالب والأوامر والنواهي وغير ذلك. فهنا هذه الآيات المكية حيث كان القوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة وشهبا منذرة وحججا قاطعة يحطم وثنيتهم في العقيدة ويدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبية ويهتك أستار فسادهم ويسفه أحلامهم ويقيم دلائل النبوة يضرب الأمثال الحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار ويتحداهم على فصاحتهم ويسوق إليهم قصص المكذبين الغابرين. لابد من ضرب الأمثلة، لابد من بيان عاقبة المكذب وبيان أيضا عاقبة المصدق حتى يعلم نهاية الأمر وحتى يعلم نتيجة ما يسلكه، أنه ليس هباء ولا سدى ولكن لما يفعله نتيجة وعاقبة فيقف على حقيقة الأمر إلى آخر ذلك. فلما تكونت هذه الشخصية جماعة المؤمنة والمؤمنة بالله وملائكته وكتب ورسل واليوم الآخر بالقدر خير وشر وأصبحت فعلا طيبة جديرة ومهيئة، عند ذلك بدأت أحكام الإسلام تتلى عليهم وتلقى عليهم وتطلب منهم، والأوامر بالجهاد وبيان الشهادة وتفصيل أصول التشريع وقواعد المجتمع وغير ذلك. فهنا يتحدث بعد هذه الجملة في إجمالها يتحدث يقول عناية العلماء بالمكي والمدني. العلماء اعتنوا ببيان القرآن المكي وبيان القرآن المدني، ويقول أمثلة ذلك وفوائد أيضا معرفة القرآن المكي والقرآن المدني، ببين أن من اجتهاد الصحابة أنهم لم يقوموا فقط بمعرفة الزمن لنزول القرآن بل معرفة الزمن ومعرفة المكان ومعرفة الخطاب، فتكلموا عن زمان الآيات ومكان الآيات وأسلوب هذه الآيات ولون الخطاب الذي تضمنه هذه الآيات المكية والمدنية. وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة يا ترى هذا مكي أم هذا مدني، رجح بينها فجعل بعضها شبيها بما نزل في مكة وبعضها شبيها بما نزل في المدينة وغير ذلك. قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن قال من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، يعني متى نزل أين نزل وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، بيان أن هذا نزل بمكة أن هذا نزل بالمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، أن هذا قرآن مكي ولكن حكمه مدني، حكمه مدني لعله يشبه الآيات المدنية في كذا، لعله يتكلم مع ما يحدث بعد ذلك فيأخذ الحكم المدني منه هو حصل فيه بعض صفات القرآن المدني كما يأتي. وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ما نزل بالمدينة وهو يخاطب أهل مكة، فمن القرآن نزل بعد الهجرة أي نعم ولكن كان خطاب لأهل مكة كما في سورة الممتحنة ويأتي أمثلة يعني إن شاء الله. يقول وما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل بالمدينة في أهل مكة وما يشبه نزول المكي في المدني وغير ذلك، ما نزل بالجحفة، ما نزل بيت المقدس، ما نزل بالطائف، ما نزل بالحديبية، ما نزل ليلا، ما نزل نهارا، ما نزل في الصيف، ما نزل في الشتاء. مثل هذه التحديدات الإنسان قد يتعجب، ولما الإكثار من بيان ذلك وذكر أن هذا نزل بمكة، هذا نزل بالصيف، هذا نزل بالشتاء، هذا نزل في الليل، هذا نزل، كل هذا يساعد على معرفة التفسير، ويساعد على تأكيد سبب النزول، ويساعد على معرفة الحكمة وما يراد من ورائه، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة التدرج في الأحكام الشرعية، معرفة ما يقوم الداعي به في أي أسلوب يسلكه. هذا أسلوب سلك مع اليهود، هذا أسلوب سلك مع علماء اليهود، هذا أسلوب سلك مع المشرك، هذا مع الضعيف، هذا مع سادة الكفار، هذا مع كذا، فيستطيع أن يتعلم منه كيف يتعامل مع الناس، وأيضا يظهر فيه إعجاز هذا القرآن. الشيخ هنا تكلم، قال أهم الأنواع، لخص الكلام ده، قال أهم الأنواع التي يتدرسها العلماء في هذا المبحث ما نزل بمكة، يتحدثون عن القرآن المكي، ما نزل بالمدينة، ما اختلف فيه، يذكر أيضا الذي اختلف فيه العلماء، العلماء اختلفوا، بعضهم يقول هذا نزل بالمدينة، البعض الآخر يقول هذا نزل بمكة، يبقى أيضا على معرفة بما اختلف فيه. أيضا الآيات المكية في السور المدنية، أنها السورة مدنية باعتبار أغلب الآيات، ولكن هذا لا يمنع أن يكون فيها قليل من الآيات أنها تخالفها، فهنا يقول الآيات المكية في السور المدنية، السورة مدنية باعتبار أغلبها، ولكن فيها آيات مكية نزلت، يعني تأخذ الصفة المكية. الآيات المدنية في السور المكية على العكس، ما نزل بمكة وحكمه مدني، قلنا نزل بمكة ولكن كأنه فيه صفات القرآن المدني، ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ما يشبه نزول المكي في المدني، ما يشبه نزول المدني في المكي، هو قرآن مكي ولكن فيه شبه من القرآن المدني، في أشياء اصطلاحات قريبة من بعضها، أحيانا يؤتى فيها بآية واحدة ممكن تدخل في هذا العنوان وتدخل في هذا العنوان كما سوف يتضح إن شاء الله. يقول ما حمل من مكة إلى المدينة، إن هو قرآن مكي ولكن حمله الصحابة وألقوه وعلموه لأهل المدينة، وهذا كان أيضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سار من الصحابة وألقى على أهل المدينة قرآنا فأسمعه لأهل المدينة، وأهل المدينة هم الذين سمعوه مع أنه قرآن مكي. وما حمل من المدينة إلى مكة، آيات في صدر سورة براءة كما سوف يأتي، نزلت آيات مدنية ولكن كلف الله عز وجل بها عليا أن يلقيها على أهل مكة في أو يلقيها على الناس في حج في عام الحج، وبينما الناس يحج، وهي طبعا أرض عرفة ومنى وغير ذلك منسوبة إلى مكة. ما نزل ليلا وما نزل نهارا، ما نزل صيفا وما نزل شتاء، ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. فهذه أنواع أساسية يرتكز محورها على المكي والمدني، ولذا سمي هذا بعلم المكي والمدني. إذن هو علم، هو نذكره كباب أو كفصل أمامنا في مثلا دقائق، ولكن هو علم يهتم به العلماء. فيأتي بذكر أمثلة ذكرنا في أول النقاط التي يريد أن يشير إليها، ما نزل بمكة، ما نزل بالمدينة، ما اختلف فيه، فيقول هذه النقاط أقرب ما قيل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة. إذن فيه خلاف بين العلماء أن المدني 20 سورة، وهي سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة أو المجادلة والحشر والممتحنة الجمعة المنافقون الطلاق التحريم والنص. يقول هذه 20 سورة هي السور المدنية، السور المدنية. وحيأتي بعد ذلك كلام أن هذه السور تتصف بصفات، فعلا القرآن المدني له صفات وله علامات، له ظواهر سوف نتحدث عنها. يقول وأن المختلف فيه 12 سورة، السور المختلف فيها هل هي مدنية أم مكية، والبعض يقول مدنية والبعض يقول مكية، هي 12 سورة، الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس، هذه السور مختلف فيها بين العلماء. وأن ما سوى ذلك مكي، وهو 82 سورة، 20 سورة مدنية، 12 سورة مختلف فيها، إذن 32، بقية 114 سورة 82 سورة، فيكون مجموع السور القرآن 114 سورة. يقول أيضا في آيات مكية في سور مدنية. العلماء ذكروا هذه آيات مكية، وإن كانت السورة مدنية، السورة باعتبار أغلب الآيات، معظم الآيات تسمى سورة مدنية، وهذا لا يمنع أنه قد يكون فيها بعض الآيات مكية. فيقول لا يقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك، ولكن باعتبار الأغلب فيأتي تسمية هذه مكية لأن أكثر آياتها مكية، أو مدنية لأن أكثر آياتها مدنية. من أمثلة الآيات المكية في السور المدنية تجد سورة الأنفال، ذكرناها أنها سورة مدنية في 20 سورة المذكورة، سورة الأنفال سورة مدنية أكثر آياتها مدنية، وسوف نعرف بعد ذلك تحديد الفاصل بين أن نقول هذا قرآن مكي أو مدني، ما الفاصل؟ يا ترى الزمان أم المكان أم غير ذلك، مثلا من صفات الصور أو ما شابه ذلك، فحيأتي التحديد. وأن أصح الفواصل أنه باعتبار الهجرة، باعتبار الزمان، كل ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما بعد الهجرة فهو مدني. هذا يعني سوف يتبين من الكلام الآتي إن شاء الله أن هذا هو الأقرب. فسورة الأنفال كانت بعد الهجرة فهي سورة مدنية، ولكن استثنى منها كثير من العلماء قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. قال مقاتل في هذه الآية نزلت بمكة، وظاهرها كذلك، مقاتل أقول نزلت بمكة هذه الآية، وظاهر الآية كذلك لأنها تضمنت ما كان من المشركين في دار الندوة عندما تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أو سجنه أو إخراجه، واستثنى بعضه يعني في هذه الآية قالوا أنها آية مكية. كثير من العلماء قال أنها مكية لأنها تتحدث عما دار بين المشركين في مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإرادة إيقاع الأذى به، وهذا كان في مكة وكان قبل الهجرة، فقالوا إذن هذه الآية مكية. البعض يقول لا هي مدنية وتتحدث وإذ يمكر بك، يعني واذكر إذ كان يمكر بك هؤلاء، فيقول لا هي مدنية ولا علاقة لها بالقرآن المكي وهي نزلت بعد الهجرة. لكن كثير من العلماء يقول لا نزلت قبل الهجرة تتحدث عما يحدث، فيقولون نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بما أرادوا وكان ذلك قبل الهجرة، فيقولون إذن هي مكية. البعض حيقول لا هي مدنية وتذكره واذكر ما حدث بك وفضل الله عز وجل عليك ونعمة الله سبحانه وتعالى وما كانوا يقولون، ولكن كثير من العلماء على أنها نزلت قبل الهجرة. كذلك بعض العلماء يذكر لذلك مثالا في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أخرج البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله يحفظك ويكفيك ويكفي أيضا ويحفظ من اتبعك من المؤمنين. إذن هذا مثال للصور المدنية التي تخللتها آيات مكية. كذلك هناك من الصور المكية التي فيها آيات مدنية، من أمثلة هذا في سورة الأنعام، سورة الأنعام مكية، هذه سورة مكية، قال ابن عباس نزلت بمكة جملة واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، كأن هذه جملة السورة آيات السورة كلها كانت قبل الهجرة، ولكن هناك ثلاث آيات نزلت بعد الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها في هذه السورة، لأن مر علينا في أو يمر علينا في جمع القرآن، وإن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الآيات ضعوها في السورة الفلانية فيضعوها، فكأن هذه الثلاث آيات نزلت بعد الهجرة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوها في سورة الأنعام مع أنها سورة مكية. قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقالوا هذه آيات مدنية مع أنها في سورة مكية. أيضا مثل سورة الحج، فسورة الحج سورة مكية، سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة من أول قول تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، إن هذه الآيات الثلاث نزلت بالمدينة تتحدث عما كان من قتال في مثلا إحدى الغزوات مثلا كغزوة الخندق أو غيرها. يقول أيضا هناك مثال لما نزل بمكة وحكمه مدني، نزل بمكة ولكن حكمه حكم القرآن المدني، مثل قول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه نزلت بمكة يوم الفتح، ولكن قلنا على الفاصل ما بين القرآن المكي والمدني الهجرة، وهذه نزلت يوم الفتح، إذن هذه من القرآن المدني. فيقولون هذا من القرآن المدني الذي هذا من القرآن المكي من جهة إنه نزل بمكة حقيقة ولكن له حكم القرآن المدني. لو أتيت وقلت هذه الآيات قرآن مدني أم مكي، هي قرآن مدني لأنه نزل بعد الهجرة. فيقولون حكمه مدني، إنه قرآن مدني. قلت لك ما حكم هذه الآيات، هل مدنية أم مكية؟ لا، هي مدنية ولكنها نزلت بمكة. فمثال ليقولون ما حكم مدني ونزل بمكة، فإذا حكم مدني أعرف إذا نزل بعد الهجرة، مكي إذا نزل في مكة، فأبحث عما كان من قرآن بعد الهجرة كان نزوله في مكة. أيضا يقول وهي مدنية لأنها أنزلت بعد الهجرة والخطاب فيها عام، ومثل هذا لا يسميه العلماء مكيا كما لا يسمونه مدنيا على وجه التعيين. يعني لماذا أعطى هذا الاصطلاح أنه هو مكي وحكم مدني؟ لأن العلماء يريدون التدقيق فلا يطلقون عليه أن هذا قرآن مدنيا بإطلاق على هذه الآيات، ولكن يريدون من توضيح الأمر مع أنه حكم مدني ولكنه نزل بمكة. وأيضا لأن في شيء آخر أن حيأتي بعد ذلك من عندما يذكرون فيها خصائص أو صفات القرآن المكي يقولون كل ما فيه يا أيها الناس فهو مكي، كل ما فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني إلا استثناءات، كما يقال كل قاعدة شواذ أو استثناءات. فكانهم يعطون أن يا أيها الناس هذه من صفات القرآن المكي لأنها كانت تخاطب الكفار عموما، لكن يا أيها الذين آمنوا نقول هذا الإيمان وانتشاره وثبوته والحديث عنه كان في القرآن المدني. فلذلك يقولون حكمه مدني مع أنه في يا أيها الناس حكمه مدني ولكنه نزل بمكة. أيضا يقول ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، نزل بالمدينة وحكمه مكي. ممكن تقول لو على المسألة السابقة قلنا ما نزل بمكة وحكمه مدني يبقى هو حقيقة نزل بمكة، لكن هنا نزل بمكة بعد الهجرة، لكن هنا ما نزل بالمدينة وحكمه مكي. فممكن يذهب الذهن ان حكمه مكي اذا نزل قبل الهجرة بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب الى المدينة. لا، حتى نقول انه نزل بالمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يذهب، لكن هم يعني يذهبون به من ناحية الصفات ان هو نزل بالمدينة وحكمه مكي، حكمه كأنه يشبه القرآن المكي في اي صفة من الصفات. انظر يقول ويمثلون له بصورة الممتحنة، فانها نزلت بالمدينة فهي مدنية باعتبار المكان وايضا باعتبار الزمان، يعني هي مدنية باعتبار المكان وباعتبار الزمان لأنها كانت بعد صلح الحديبية كما مر عليكم قبل ذلك في سورة الممتحنة. هذا كان بعد صلح الحديبية، ولما ذهبت نساء بعد صلح الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل امتحنوهن وإذا وجدتن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار وغير ذلك من دفع النفقة لزوجها الكافر وغير ذلك من أمور، هذا كان بعد صلح الحديبية. إذن من ناحية الزمان هو مدني، ومن ناحية المكان أيضا هو مدني، ولكن يقول: ولكن الخطاب في ثنياها توجه إلى مشركي أهل مكة، فكأن لما الخطاب كان يخاطب أهل مكة على ما فعلوه وعلى ما فعلوه مع أزواجهم والمهاجرات منهم ماذا يفعلون، والتي تأتيه من المسلم ماذا يفعلون من رد النفق إلى زوجها المسلم وغير ذلك، فلما كان يخاطب أهل مكة قالوا هذه الصفة صفة يعني واضحة جدا أن الخطاب لأهل مكة، فقالوا إن هو هنا حكم ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ولكن بنقول هنا حكمه مكي، هنا حنقول إن هو قرآن مدني، هو من ناحية الزمن نقول هو حكمه أنه قرآن أو آيات مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، ولكن غلبوا عليها في أمر التفصيل والتدقيق بعيدا عن الحد الفاصل العام، قالوا نعطيها حكم القرآن المكي لأنها فيها صفة خاصة بها أنها جاءت خطاب لأهل مكة. يعني مثلا نقول هناك فاصل عام اللي هو الزمن الهجرة ما بعده يأخذ حكم المدني، ولكن لما غلب على هذا الفاصل العام هذه الصفة الخاصة الظاهرة أنه خطاب يخاطب أهل مكة قالوا حكمه حكم المدني. يقول أيضا: ما يشبه نزول المكي في المدني، ما يشبه نزول المكي في المدني، ويعني به العلماء ما كان في الصور المدنية من آيات جاء أسلوبها في خصائصه وطابعه العام على نمط الصور المكية. ما يشبه نزول المكي في المدني، يعني هو قرآن حكمه مدني نزل بعد الهجرة، ولكن فيه إن نزوله يشبه بعض خصائص القرآن المكي. من أمثلته في سورة الأنفال، سورة الأنفال مدنية، وإن نقول ما يشبه نزول المكي في المدني يعني في الصور المدنية، الأنفال سورة مدنية وجاء فيها قوله سبحانه وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيقول: فإن استعجال المشركين للعذاب كان بمكة، يعني هذا الفعل كان بمكة، هم الذين استعجلوا هذا العذاب. وإن كان هنا الله عز وجل يذكر وإذ قالوا، يعني اذكر لما قالوا كذا وكذا، فقالوا هذا يشبه نزول المكي لأنه يتكلم عما حدث من أهل مكة. ممكن إنسان يقول يدخل في النقطة اللي قبلها أو ما شابه ذلك، قلت لك اصطلاحات ويأتي أيضا بعد ذلك اصطلاحات ويأتي لها بأمثلة، يعني هذا عنوان إن ممكن تقول يدخل في يشبه نزول مكة في المدني، أو يدخل مثلا ما نزل بالمدينة وحكمه حكم مكة قريب من بعضها، وقد يمثل هنا المصنف بمثال يمثل غيره بمثال آخر، ولكن هذا لتعدد مثلا تكلم المصنفين والعلماء على ذلك وتفصيل هذه النقاط. ما يشبه نزول المدني في المكي، القرآن حكم مكي ولكن فيها آيات يشبه القرآن المدني، والقرآن المدني ليه خصائص حتأتي عليك طول الآيات، مثلا تذكر المنافقين، تتكلم عن اليهود مثلا، عن أهل الكتاب، تبين الحدود، تفصيل الفرائض، الكلام عن الجهاد في سبيل الله، أمثال هذه الصفات، فيأتنا بما يكون قرآن مكي وفيه من هذه الصفات فيقولون هذا يشبه نزول المدني في المكي. مثلا في قوله تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. القرآن المدني معروف بأنه يتكلم عن الحدود، يتكلم عن الجنايات، يتكلم عن الكبائر، لأن من الكبائر الحدود، فهذا قرآن مكي، سورة النجم هذه سورة مكية، فيقولون كيف في هذه الآية التي في سورة مكية تتحدث عن الكبائر فهي تشير إلى الحدود، طالما تحدثت عن الكبائر واللمم إذن بتفصل في ذنوب، في كبائر، في حد يستحق عقوبة، والحدود لم تنزل بمكة، قالوا فهذا يشبه نزول المدني، ما يشبه الآيات المدنية. فيقول السيوطي: فإن الفواحش كل ذنب فيه حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار، واللمم ما بين الحدين من الذنوب، ولم يكن بمكة حد ولا نحوه. قد يعترض عليه غيره، ولكن هذا مثال، وهذا تدقيق وتوضيح لا مانع منه، لأن لا ينبني عليها حكم، يعني لا ينبني عليها نقول إذن طالما أنها مكية فيجب، أن تفعل، طالما أنها مدنية فيستحب لا ينبني عليها حكم، فكأنه من التفصيل والتدقيق والتحقيق أن يعطيها وصف ما يشير إلى شيء وإلى التدبر في هذه الآية وغير ذلك. أيضا يقول منه ما حمل من مكة إلى المدينة، ما حمل من مكة أي أنه قرآن مكي، ولكن له صفة أو له مثلا خاصية أنه مع أنه مكي ولكن ألقي على أهل المدينة وحمل إلى أهل المدينة فدعوا به وقرئ عليهم، كان يعني معنى كما أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به صلى الله عليه وسلم، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثله، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرأت عليهم هذه الآيات، كأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألقاها، ليس أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فألقاها عليهم، بل هي آيات نزلت قديما في أهل مكة وأهل مكة حملوها إليهم قبل وجود النبي وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ما حمل من المدينة إلى مكة صدر سورة براءة، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في العام 9، فلما نزل صدر سورة براءة حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليلحق بأبي بكر حتى يبلغ المشركين به، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذه الآيات حملها وصدر السورة حملها النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يبلغها لأهل مكة ويبلغها الناس في الحج، فقالوا هذه الآيات حملت نزلت بالمدينة وحملت إلى مكة أريد بها ما في مكة. يقول ما نزل ليلا وما نزل نهارا، أيضا من التدقيق والبحث أن يبحثون ويحددون الآيات التي نزلت بالليل والآيات التي نزلت بالنهار. ممكن إنسان يقول أي فائدة؟ قلنا فائدة تدرج في التشريع، فائدة في معرفة الناسخ والمنسوخ، فائدة أن معرفة القرآن لا ينزل بالنهار فقط ولكن قد ينزل بالليل ومثل هذه الأمور. أيضا أمثلة لها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الصبح فوجده يبكي، فقال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وغير ذلك. ومنها أول سورة الفتح لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، قرأنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأيضا براءة الثلاثة كعب بن مالك ومن معه رضي الله تعالى عنهم لما قال فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، هي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أيضا يذكرون ما نزل صيفا وما نزل شتاء، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ علي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، يعني الآية التي نزلت في الصيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أما تكفيك هذه الآية التي نزلت في الصيف التي تتحدث في المواريث إن امرؤ هلك ليس له أخ وله أخت لها نصف ما ترك وهو يرثها لم يكن لها ولد، فهذه الآيات تسمى آيات الصيف أي نزلت في الصيف. وكذلك يمثلون للشتاء بآيات حديث الإفك، إن الذين جاءوا الإفك عصبة منكم، تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنها نزلت في يوم شات، أي تذكر أنها نزلت في يوم شات. وأيضا من أمثلة ما كان في غزوة الخندق عندما بي قال حذيفة تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا، فأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب، قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء، يعني أنا قمت حياء، لأن في روايات أخرى أنا بينت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة فلا يقوم أحد، مرة اثنين ثلاثة لما قال قم يا حذيفة، فلما عينه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قام حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه لماذا لم تقم؟ قال من البرد، كان برد شديد. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصير. يذكرون أيضا ما نزل في الحضر وما نزل في السفر، هذا من التدقيق أيضا في بيان ذلك. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هنا لما يتحدث منها أول سورة الأنفال نزلت ببدر عقب الواقعة كما أخرج الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص. أول سورة الأنفال نزلت ببدر لما اختلفوا في غنائم بدر. أيضا قول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، يخرج الإمام أحمد عن الثوبان أنها نزلت في بعض أسفاره. أول سورة الحج قال لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر. وسورة الفتح أيضا، فيبينون الآيات التي نزلت في الحضر والآيات التي نزلت في السفر، وهذا أيضا يفيد في معرفة سبب النزول، معرفة الحادث، فيأخذ منه الحكم والحكمة والقياس عليه. بعد هذه الأمثلة الكثيرة يأتي إلى بيان فوائد العلم بالقرآن المكي والمدني. الفوائد، ما الفائدة؟ إن أنا أتعلم هذا القرآن المكي والقرآن المدني، أتعرف على الذي نزل بالسفر، نزل بالحضر، نزل بالليل، نزل بالنهار، الشتاء، الصيف، وغير ذلك من الأقسام التي مرت. يقول للعلم بالمكي والمدني فوائد، أهم هذه الفوائد الاستعانة به في تفسير القرآن. أنت إذا عرفت سبب النزول سوف تتعرف أكثر على معنى هذه الآيات وتفسير هذه الآيات، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن معرفة السبب يساعدني على التفسير، على معرفة معناه ومعرفة المراد منها وارتباطها وأسلوب الدعوة والخطاب وغير ذلك، معرفة الناسخ والمنسوخ، التدرج في الأحكام، أمثلة ذلك. يقول أيضا من الفوائد تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقال. تتعرف كيف هنا نزل القرآن زاجرا رادعا فيه شدة لهذا الفعل. القرآن هنا كان نزل باللين وبالرفق، إذن هذا يتناسب مع من صفته. هكذا هذا القرآن نزل قصير الآيات مثلا في هذا الموضع ليسهل حفظه، مثلا ليكون مثلا معجزا أو لتتابع الآيات، نزل هنا مطولا عند إرادة التفصيل والشرح لابد من التوضيح، غير ذلك من الأمور. يتذوق الإنسان هذا الأسلوب فأيضا يتعلم طريقة الأسلوب وما يتناسب وغير ذلك. أيضا معرفة تاريخ التشريع والوقوف على سنة الله في التدرج بالأمة من الأصول والفروع، من يبدأ من الشيء مثلا الأخف حتى يتدرج إلى الأثقل وغير ذلك. يقول أيضا الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، لما الإنسان يتابع الآيات هذه نزلت بمكة يكون عنده تسلسل للسيرة، تسلسل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف، وما يعد له في الموقف الذي بعده، وما فعله بعد هذا الموقف. هذا التسلسل بتتبع نزول الآيات ومعرفة المكي والمدني وأحوالها في السفر والحضر وفي الموقف الفلاني يساعد على تجميع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما، يريد أن يتحدث كيف أعرف المكي والمدني، من أين لي أن أصل هذا مكي وهذا مدني. في طريقين، إما طريق النقل إن هو منقول في بالأسانيد إن هذه نزلت في الحديبية، هذه نزلت في مثلا حجة الوداع، هذه نزلت في الموقف الفلاني. إذن هذا طريق هو طريق النقل يعرفني المكي من المدني، وطريق النقل الصحيح بالأسانيد وغير ذلك مما نقله الصحابة ونقله عنهم التابعون وهكذا. الطريق الآخر هو منهج القياس هذه، أحيانا الآية لا يرد فيها نقل صحيح يبين أين نزلت، ولكن يجتهد فيها من ناحية أسلوبها، قصر الآيات أو طول الآيات، تتحدث عن المنافقين هذه إذن المدينة، تتحدث عن أحكام وتفصيل إذن هذه المدينة، لا تتحدث عن اليوم الآخر، عن الجنة، عن النار، عن القبر، تتحدث عن إثبات البعث، أو هذه مكية لأنها أنسب لها كانت تخطب هكذا. الأمر الاجتهاد. إذن إما طريق النقل ووصول نقل إلينا يثبت أن هذه نزلت في كذا، وإما لا يوجد فيها نقل فيجتهد العلماء في القياس واستنباط من خصائص هذه الآية أن تلحق بخصائص القرآن المدني أو القرآن المكي. فإذا طريق سماعي وطريق قياسي اجتهاد. طيب الفرق بين المكي والمدني، الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني، هنا يقول العلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاثة آراء اصطلاحية، يعني كأنه في التفريق، يقصد بالفرق بين المكي والمدني يعني في بيان التفريق، كيف نفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني، أو ما الأساس الذي يبنى عليه تفصيل وتحديد ما هو مكي وما هو مدني. فيقول بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول زمن النزول، أنه يفصل ما بين المكي والمدني بزمن النزول، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن كان حتى نزل بمكة. يعني مثلا كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح، ولكن هي من القرآن المدني. إن هنا وهذا أقوى الاعتبارات، لأنه فعلا كأنه ما جامع مانع، لا يعني يحدث فيه اضطراب، ربطنا الفصل ما بين المكي والمدني بالزمن، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، صار لا اختلاف ولا يحدث اختلاف، سواء نزل مثلا في مكة نفسها، في ضواحي مكة، في كذا أو كذا، كله مكي. وما بعد الهجرة كله مدني، سواء كان نزل في مكة في عام الفتح مثلا، أو نزل في تبوك، أو نزل في كذا، فهو أيضا هذا يعني اعتبار واضح. فأيضا مثل نزل بحجة الوداع اليوم وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، عمر رضي الله تعالى عنه يقول أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، عرفة عرفة من مكة، وهو ينسب إلى مكة، قريب من مكة ينسب إلى مكة، ومع ذلك هذا قرآن مدني، لأن وضعنا فاصل واضح أن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وإن كنا نعطيه أحيانا نقول هذا مثلا قرآن مدني له حكم المكي باعتبار نزل في مكة، أو يشبه نزوله في مكة وأمثال ذلك. الاعتبار الثاني، وطبعا الاعتبار الأولاني هذا يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ، طالما ربطنا المكي والمدني بالزمن نعرف أن ما كان مدني وجاء فيه ما يتعارض مع المكي ولا يمكن الجمع، وعرفنا هنا التاريخ، فعند ذلك هذا نسخ هذا، لأن الناسخ هنا نتحدث في معرفة الناسخ من المنسوخ باعتبار الزمن وباعتبار عدم إمكانية الجمع بينهما، تعذر الجمع ما بين هذه الآية وهذه الآية مع معرفة الزمن، إذن هنا يكون هذا ناسخ لهذا في الحكم. والتدرج في التشريع أيضا يستفاد بهذا الاعتبار. الاعتبار الثاني اعتبار مكان النزول، فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها من منى وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها من أحد وقباء وسلع، نزل بجبل سلع، نزل بأحد، نزل بقباء، كل هذا ينسب إلى المدني. فهنا كان الفاصل المكان، المكان هو الفاصل، ما نزل مكة وضواحيها قرآن مكي، ما نزل بالمدينة وضواحيها قرآن مدني. ولكن هذا لا تؤخذ منه الفوائد السابقة، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة التدرج في التشريع، لا تؤخذ هذه الأشياء من هذا. وأيضا هذا ليس لا يمنع الذي نزل بأماكن بعيدة كتبوك مثلا وغيرها، تنسب إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى مكة. والذي نزل في السفر، القرآن الذي نزل بالسفر ينسب إلى هنا أو هنا أم هنا مع بعد الأماكن. ولذلك يقول الشيخ هنا ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها. ليه؟ لأن حيبقى فيه قسم آخر اللي هو نزل بالأسفار أو بتبوك أو ببيت المقدس، لا يدخل تحت هذه القسمة. فنزل بتبوك مثلا في قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، ونزل أيضا مثل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا نزل بتبوك، نزل قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أيضا نزلت ببيت المقدس. فلذلك هذه تنسب إلى ماذا؟ تنسب إلى المدينة أم إلى مكة التي نزلت ببيت المقدس؟ فلذلك هيكون في ليست ثنائية التقسيم ولكن تكون في أشياء أخرى، فلذلك هو أقل من التقسيم الأول باعتبار الزمن. تقسيم آخر باعتبار المخاطب، قالوا ما كانت الآيات فيه تخاطب أهل مكة فهو قرآن مكي، وما خاطبت الآيات فيه أهل المدينة فهو قرآن مدني. وينبني على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قول يا أيها الناس يقولون هذا مكي، لأنه أكثر ما فيه يا أيها الناس فهو خطاب لكفار مكة وللناس أجمعين. وما فيه من قول تعالى يا أيها الذين أمنوا فهو قرآن مدني، لأن أكثر الآيات التي يا أيها الذين أمنوا تخاطب المؤمنين في حدود فرض، في فرائض، في تفصيلات، فقالوا هذه من المزايا. لكن بالملاحظة يتبين أن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد الخطابين، وأن هذا الضابط لا يضطرد. فسورة البقرة سورة مدنية كما ذكرنا في 20 سورة، وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيها قوله تعالى يا أيها الناس كلوا من مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه وسورة النساء مدنية وأولها يا أيها الناس، وسورة الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن الاعتبار الأقرب والصواب والأصح والاعتبار باعتبار الزمن، أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. طيب في ضوابط، يقول ضوابط المكي ومميزات الموضوعية إجمالا للماضي. ضوابط القرآن المكي ومميزاته الموضوعية، يقول من الضوابط أن كل سورة فيها سجدة فهي مكية، يقول لك كل سورة فيها سجدة فهي مكية، التي تدعو إلى تعظيم الله عز وجل وإلى السجود إلى الدخول في الدين إلى عبادة الله، كأن هذا المعنى. فكل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية، كل سورة فيها لفظ كلا، كلا تأتي للزجر وترد على شيء، كلا لا تطيعه وأمثال هذا، فهذه تكون خطابا لأمثال هؤلاء الكفار، لأنها ليست فيها تشريعات ولا مثلا أحكام ولا فرائض. قال ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، وذكرت 33 مرة في 15 سورة. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين أمنوا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين أمنوا فهي سورة مكية، لأن هتأتي هنا سورة النساء يا أيها الناس ولكن فيها برضو النداء بالإيمان. فيقول كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين أمنوا فهي مكية، إلا سورة الحج ففي أواخرها يا أيها الذين أمنوا اركعوا. ومع هذا فإن كثير من العلماء يرى أن هذه الآية مكية كذلك، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، خطاب للقلة المؤمنة بالمداومة على طاعة الله عز وجل والركوع والسجود وعدم الاعتبار بهذا الأذى والعنت، ولكن فيها الاستمرار والصبر وغير ذلك. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية، لأن هنا قصص الأنبياء تذكر لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره على أذى أمثال هؤلاء المشركين، تذكر العبر وكيف كان تعامل الأنبياء مع أقوامهم الكافرين حتى يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء ويتوقع ما يردون به. يقول سوى البقرة وآل عمران فيها قصص الأنبياء، البقرة آل عمران فيها من القصص مريم وزكريا وعيسى عليهم السلام أجمعين وغير ذلك، مع أنها صور مدنية. أما ما عداهم فكل سورة فيها قصص الأنبياء فهي مكية، أيضا كل سورة فيها آدم وإبليس فهي مكية أيضا إلا سورة البقرة، كل سورة تفتح بحروف التهجي ألف لام ميم ألف لام را ونحو ذلك فهي مكية سوى أيضا البقرة وآل عمران. واختلفوا في سورة الرعد، موضوعة من الصور المختلف فيها 12. ده من ناحية الضوابط، لكن من ناحية خصائص أسلوب القرآن المكي، الخصائص بتاعته إن فيها أول خاصية الدعوة إلى التوحيد، إلى العبادة، إلى العقيدة، إثبات الرسالة، الكلام عن اليوم الآخر، الكلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن القبور، الكلام عن البعث، مثل هذه والبراهين التي تدلل على العقيدة والرسالة. أيضا فيها وضع الأسس والأسس العامة والأصول التشريعية، أصول التشريع وفضائل الأخلاق من فعل الخيرات واجتناب السيئات، فعل الأمور المحمودة واجتناب الرذائل، وتجرم أكل أموال اليتامى ظلما والزور وغير ذلك، بتضع أصول للتشريع كما قلنا هنا تخلية وتحلية قبل الفرائض وقبل الحدود والمطالب. كذلك ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا وتصبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قصر الفواصل مع قوة الألفاظ. القرآن المكي يتميز بأن آياته قصيرة، قصيرة الفواصل قصيرة هنا حتى يتيسر حفظه وحتى يعني تكون رادعة. تطويل الآية ليست هي أسلوب الموعظة، ولكن أسلوب الموعظة أن يكون قصير، أشياء قصيرة، أسلوب سهل في تلقيه، إمكانية فهمه، بخلاف أن أنا أذكر مثلا كلام طويل جدا، هذا في بيان فرائض في بيان حدود. أما في الموعظة يكون أشياء الفواصل يعني قصيرة، وإيجاز العبارة بما يصخ الأذان ويشتد قرعه على المسامع إلى آخره ويسهل حفظه. ضوابط المدني، إيه اللي بيتميز بالمدني؟ كل صورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. لكن بعض العلماء يقول ما المقصود بالفريضة، لأن المصنفين يذكرون مثلا أن كل صورة فيها فريضة، فالبعض يقول يقصد بها يعني الفرائض، زكاة وصيام وحج وما إلى ذلك والصلاة. البعض يرد عليه يقول لا، ما هو في الصور المكية أيضا ذكر فيها مثلا فرائض مثل الصلاة والعدل والوفاء بالعهد والتواصي بالحق والصبر، ما يقول دي فرائض والصلاة مذكورة فيها. فالآخر يقول لا، أنا أذكر يعني تفصيل الفرائض، من تفصيل الزكاة، تفصيل الحج، تفصيل الصيام ومثل هذه الأشياء. والبعض يقول لا، المقصود بالفرائض هنا الميراث، المواريث. كل صورة فيها فريضة يعني ذكر المواريث فيها، يوصيكم الله في أولادكم وما شبه ذلك، برضو سورة النساء، في سورة النساء يعني يقصد أن السورة اللي فيها الكلام عن الميراث. ولكن هذا محتمل وهذا محتمل، الذي يقصد كل سورة فيها فريضة فهي مدنية يقصد يعني التي جاءت فيها تفصيل الفرائض ما يجب على العباد ومفصل. اللي قال لا، ما هنا كل سورة فيها فريضة يعني المواريث، يقصد هنا بعيد عن ذكر الفرائض. يقول كل سورة فيها ذكر المنافقين، إذن هي مدنية لأن المنافقين لم يظهر ذكرهم إلا في المدينة. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا بالمدينة. الخصائص الأسلوب، يقول في بيان العبادات والمعاملات والحدود، نظام الأسرة، المواريث، قضية الجهاد، الصلات الاجتماعية، العلاقات الدولية، بناء دولة وبناء دولة، كل ما يتعلق ببناء دولة كان هذا في المدينة. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، دعوتهم، الكشف عن سلوك المنافقين. ويتميز أيضا طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهداف إقامة الدولة، فيحتاج إلى تفصيل، إلى طول الآيات، الصور تتميز بأنها طويلة، فكل هذا من خصائص القرآن المدني. أنا معذرة أطلت عليكم، ولكن أردت وأسرعت حتى لا يعني أطيل أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة اللي هي العناصر والاصطلاحات اللي وضعها، أتجد هنا الفرق بين القرآن المكي والمدني، الذي يميز القرآن المكي عن المدني، أمثلة برضو ما هو مكي وحكمه مدني، وهذه لأن هو هنا العناوين كثيرة. العناوين كثيرة، تفضل.